هذا أسبوع آخر أسبوع إن شاء الله، والعودة تكون بعد 20 من شهر الحجة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب الأيمان جمع يمين، وهو الحلف والقسم. لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى، لقوله تعالى: فيقسمان بالله، وقوله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، وحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه. أو اسم من أسمائه لا يسمى به غيره، كقوله: والله والرحمن ومالك يوم الدين، لقوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فجعل لفظة الله ولفظة الرحمن سواء في الدعاء، فيكونان سواء في الحلف. أو يسمى به غيره ولو لم ينوي الحالف الغير، كالرحيم والعظيم، ولم ينوي الحالف الغير كالرحيم والعظيم والقادر والرب والمولى، لأنه بإطلاقه ينصرف إلى اليمين، وهذا مذهب الشافعي قاله في الشرح. الأيمان جمع يمين، وهو الحلف والقسم كما قال المؤلف: ولا تنعقد إلا بالله تبارك وتعالى، والله، إما ليقسم بالواو أو الباء أو التاء، هذه حروف القسم، والله وبالله وتالله، أو يأتي بفعل القسم: أقسم بالله. هذه أدوات القسم، وقد يكون القسم مقدرا، قد يكون ظاهرا: أقسم بالله أو والله وبالله أو تالله، هذا قسم ظاهر. قد يكون قسما مقدرا كما سيذكر، مثل ويم الله، ويم الله، هذا قسم مقدر، أيمان الله قسمي. أو يقول: الله أو الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ركانة لما طلق، ما قال: الله ما طلقت إلا ما نويت إلا واحدة، قال: الله ما نويت إلا واحدة، يعني الله قسمي أو أقسم بالله. فقد يأتي بدون حرف القسم أو الفعل وهو قسم، مثل لو قال: قسما بالله، سيأتي كلام مؤلف. المقصود أن القسم قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، والظاهر لا ينعقد إلا بالله، أي بهذا الاسم والله، أو باسم من أسماء الله التي لا يسمى به إلا الله، هذا واضح، كالخالق والرحمن وما شابه ذلك. أو يأتي باسم يسمى بغير الله، كالرؤوف والرحيم والعليم وما شابه ذلك، لكن ينوي به الله جل وعلا، قال: والرؤوف، أو قال: والعليم، أو والرحيم، فإنه ينعقد به القسم لأنه من أسماء الله، لكن بشرط أن لا ينوي به غير الله، أن لا ينوي به غير الله، لأنه يطلق على غير الله: بشروه بغلام عليم، فهذا الوصف يطلق على الله، يطلق على غيره من العباد. فإذا قاله ولم ينوي به إلا الله فإنه يصير قسما، أو بصفة، إما باسم الله أو بأي اسم من أسماء الله، أو بصفة من صفات الله، مثل: وعزة الله وقدرته، قال: أو صفة من صفاته كعزة الله وقدرته وعظمته وجلاله، فتنعقد بها اليمين في قولهم جميعا، وورد القسم بها كقول الخارج من النار: وعزتك، في الحديث الطويل، قال: وعزتك، لما قال له جل، قال: اصرف عني وجهي عن النار، فإنه قد قشب الريح وأحرقني ذكاؤها، فقال: فهل عسيت، قال الله له: هل عسيت إن فعلت ذلك أنت سيقال. قال لا وعزتك. وفي القرآن قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وأمانته لأنها صفة من صفاته, وكذا عهده وميثاقه لأن ذلك بإضافته إلى اسم الله تعالى صار يمينا بذكر اسمه تعالى معه, وقرينة الاستعمال صارفة إليه. لو قال عهد الله لا فعلن كذا, عهد الله لا فعلن كذا, هذا يصير قسما, العهد قسم. ولو لم يقل يعني ولو لم يصرح بالقسم عهد الله, ويقول لك عهد الله وميثاقه أن أفعل كذا وكذا, فإذا لم يفعل فإن عليه كفارة يمين. عهد الله وميثاقه. وإن قال يمينا بالله أو قسما أو شهادة إن عقدت أي اليمين لا نعلم فيه خلافا, قاله في الشرح لقوله تعالى فيقسمان بالله. إذا إن قال يمينا بالله أو قسما, قال يمينا بالله هذا قسم, يمينا بالله هذا تقديره ماذا؟ أقسم أو أحلف يمينا, يعني هذا قسم مقدر يمينا بالله أي أحلف يمينا بالله. وإذا قال قسما بالله هذا الدارج على ألسنة كثير من الناس, يقول احلف قال قسما بالله, معناه أقسم قسما, أقسم قسما بالله. أو شهادة, قال أشهد بالله أني كذا وكذا, أشهد بالله هذا إذا قسم تقديره أشهد حالفا بالله أو مقسما بالله كما في اللعان فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه لولا الأيمان أو لولا ما سبق من الأيمان لكان لي ولها خبر أو شأن. الأيمان الشهادات هذه شهادات اللعان الراجح أنها شهادة مقرونة أو مؤكدة باليمين, أشهد بالله تقديره أشهد حالفا بالله. وأقسموا بالله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله, ولأن تقديره أقسمت قسما بالله ونحوه, وتنعقد بالقرآن وبالمصحف وبسورة منه أو آية لأنه صفة من صفاته تعالى, فمن حلف به أو بشيء منه كان حالفا بصفته تعالى. هذا يعني ينص عليه العلماء أو الفقهاء ردا على المعتزلة والجهمية والأشاعرة ونحوهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق. فبعضهم يقول قال القرآن مخلوق, بعضهم يقول القرآن يقولون مخلوق هو كلام الله, والأشاعرة يقولون هو حكاية عن كلام الله وهو مخلوق. يعني يجتمعون ويتفقون على أن ما في المصحف مخلوق. فالعلماء ينصون على جواز الحلف بالقرآن مخالفة لأهل البدع لأنهم يرون مخلوقا, والذي يراه مخلوقا لا يجيز الحلف به لأنه لا يجوز الحلف بالمخلوق. ومن يقول إنه كلام الله صفة الله فإنه يجوز الحلف به. والمصحف يتضمن القرآن, ولذلك أطلق عليه في حديث لا تسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وقالت عائشة رضي الله عنها ما بين دفتي المصحف كلام الله, وكان قتادة رحمه الله يكره أن يحلف بالمصحف ولم يكره أحمد وإسحاق. ما هو وجه الكراهة؟ قالوا لأن المصحف فيه كلام الله وفيه مخلوق, فالأوراق مخلوقة والمداد مخلوق, والمصحف مأخوذ من الصحف, من الصحف الأوراق. ولكن صحيح أن المصحف فيه الأوراق وهي مخلوقة, والمداد الحبر ومخلوق, لكن نقول إذا قيل المصحف فلا يراد به إلا كلام الله، هذا هو المعروف بين الناس، إذا قيل المصحف كأنه يقول القرآن، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافروا بالقرآن، وهو يحمل في المصاحف لا تسافروا بالقرآن، إذن المصحف والقرآن بمعنى واحد، ولا اعتبار لما في الكتاب من الأوراق والمداد، هذا لا يقصد حينما يقال المصحف، إذا قال واحد المصحف فإنه يريد ما فيه من كلام الله، وأما الأوراق فلا أحد يريده، فواحد قال والمصحف أني ما فعلت كذا، هل يريد الأوراق؟ ها؟ لا يمكن يريد الأوراق، الأوراق ما لها فضل ولا لها قيمة لذاتها حتى يقصد بالحلف، إنما يريد ما فيه من كلام الله تبارك وتعالى. وفيها كفارة واحدة لأنها يمين واحدة، هذا الصواب، فيها كفارة واحدة. قال والمصحف أنني ما أكلم زيدا ثم كلمه فإن عليه كفارة واحدة لأنه يمين واحد. قال ولأن الحلف بصفات الله، وفيها كفارة واحدة لأنها يمين واحدة، ولأن الحلف بصفات الله وتكرار اليمين بها لا يوجب أكثر من كفارة. يعني إذا كان الشخص لو كرر اليمين قال والله لا أكلم زيدا، قيل له يا أخي اتق الله، قال والله ما أكلم زيدا، كررها 13 ثم كلمه، كم عليه من كفارة؟ قل الراجح عليه كفارة واحدة لأنه يمين على شيء واحد، فإذا كان تكرار اليمين على أمر واحد ليس فيه إلا كفارة، فالحلف واحدا ولو بشيء متعدد فإنه من باب أولى، لأنه حلف حلفا واحدا، وإن كان الحلف يشمل جميع الآيات. قال والقرآن حلف بكل آية من آيات القرآن، صحيح حلف بكل آية من آيات القرآن، لأنه ما نخص حلفه بسورة دون أخرى أو بآية دون أخرى، لأنه عم والقرآن الحلف بكل آية، يقول هذا يعامل معاملة اليمين الواحدة. قال وهذا أولى، يعني القول بأن عليه كفارة واحدة إذا حلف بالقرآن، وعنه الرواية الثانية بكل آية كفارة، لأن ذلك يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أحمد رحمه الله ما أعلم شيئا يدفعه. ولا شك أن هذا قول فيه مشقة عظيمة، آيات القرآن كم آية؟ آلاف، قال والقرآن ثم حنث نقول عليك آلاف الكفارات، هذا في بعد، ولا تأتي الشريعة بمثل هذا. قال في الكافي ويحتمل أن ذلك ندب غير واجب، لأنه قال عليه بكل آية كفارة، فإن لم يمكنه فعليه كفارة يمين يعني واحدة، ورده إلى كفارة واحدة عند العجز، أو ورده إلى كفارة واحدة عند العجز دليل على أن الزائد عليها غير واجب. وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة كالإنجيل والزبور، لأن الإطلاق ينصرف إلى المنزل من عند الله لا المغير والمبدل، ولا تسقط حرمة ذلك بكونه نسخ بالقرآن كالمنسوخ حكمه من القرآن، وذلك لا يخرج عن كونه كلام الله. هذا واضح، يجوز أن يحلف بالتوراة والإنجيل، ولا يقصد هذه المحرفة، إنما يقصد ما أنزل الله من التوراة وما أنزل من الإنجيل، فإنه كلام الله تبارك وتعالى، ولو كان قد حرف ولو كان نسخ، لأن نسخه لا يخرج عن كلام الله، مثل القرآن الذي نسخ الحكم وبقي اللفظ. ومن حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو بالكعبة أو نحوها حرم. قال ابن عبد البر هذا أمر مجمع عليه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، حسنه الترمذي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال الشيخ تقي الدين: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك، يشير إلى حديث ابن عمر السابق. إذا من حلف بمخلوق كالأولياء ونحوه حرم وشرك، وإن كان بعض العلماء يطلق الكراهة، ولكن لا بد أن تحمل على كراهة التحريم وليس كراهة التنزيه، لأن النصوص واضحة في ذلك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا، رواه أبو داود بسند صحيح. إذا قول ليس منا كفر وأشرك، هذا لا يمكن حمله على المكروه، واضح في التحريم وأنه شرك أصغر وأنه أكبر من كبار الذنوب، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن سيئات الشرك أعظم من سيئات الكبيرة. الحلف بالله كاذبا كبيرة، حلف غير الله شرك ولو كان صادقا، فجنس الشرك أعظم من جنس الكبيرة. قال: ولا كفارة ولا كفارة ولو حنف. إذا حلف غير الله فإنه قد وقع في الشرك الأصغر ويجب عليه التوبة، ولكن لا كفارة عليه في ذلك الحلف. لماذا؟ لأنه لا حرمة له، والكفارة إنما تجب لأنه لم يعظم الحلف بالله تبارك وتعالى، لأنه ذكر معظما ولم يلتزم بما التزم به، فيكون هذا في استهانة بهذا المعظم، لأنه ذكر اسم الله قال: والله لا أفعلن كذا. فإذا لم يفعل لم يعظم الله تبارك وتعالى. ومن حلف بغير الله فليس له حرمة، فهذه يمين شركية ليس لها حرمة، فليس في الحنث فيها كفارة. قال: ولا كفارة ولو حنف، لأنها وجبت في الحلف بالله تعالى صيانة لأسمائه وصفاته تعالى، وغيره لا يساويه في ذلك، ولأن الحلف بغير الله شرك، وكفارة التوحيد لحديث: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لأنه أشرك فأمر بكلمة التوحيد من أجل أن تزيل ما حصل من الشرك، ولم يأمره بالكفارة، ما قال من حلف باللات والعزى فليكفر، لا، إنما أمره بما يزيل الشرك وهو التوحيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، الحديث، رواه أحمد. قال في الحاشية: حسن. فصل: أي في كفارة اليمين. وشروط وجوب الكفارة خمسة أشياء: أحدها كون الحالف مكلفا، فلا تجب الكفارة على نائم وصغير ومجنون ومغمى عليه، لأنه لا قصد لهم، ولحديث رفع القلم عن ثلاثة. أما النائم والمجنون والمغمى عليه فلا شك ولا إشكال أنه لا كفارة عليه، لأنه لا قصد له. أما الصغير فاختلف العلماء رحمه الله في وجوب الكفارة عليه. المشهور من مذهب أنه لا كفارة عليه لأنه مرفوع عنه القلم، والقول الثاني أن عليه الكفارة تجب في ماله، تجب في ماله. قالوا هذا لأن هذا من الأحكام الوضعية، ليس من الأحكام التكليفية، فمن حلف وجبت عليه الكفارة، مثل لو قتل خطأ فإنه يكفر عنه من ماله، يعتق رقبة، يعتق عنه من ماله إن كان له مال، كذلك الكفارة. لكن الأقرب والله أعلم أنه كما قال المؤلف أنه لا شيء عليه، لأن الكفارة تكون لماذا؟ لتكفير الإثم، تكون تكفير الإثم الحاصل، والصغير لا إثم عليه، ينهى عن الحلف والحنف والتلاعب باليمين باب التعليم والتأديب، وربما يضرب كما قال إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا على العهد والشهادة ونحن صغار، فكذلك يضرب على اليمين ويؤدب ولكن لا كفارة، لأن الحنف مأخوذ من الإثم كما قال تعالى وكانوا يصرون على الحنف العظيم، فحنث في يمينه أي وقع في الحنف وهو الإثم، والصغير لا إثم عليه لأنه غير مكلف. الثاني كونه مختارا لليمين، فلا تنعقد من مكره لحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا واضح. إذا ألزم يعني هدد احلف بكذا وإلا فعلت ما كذا وكذا، فحلف مكرها فليس عليه شيء إذا حنف لأنه غير مختار ومعفو عنه. الثالث كونه قاصدا لليمين، فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله، رواه ابو داود ورواه البخاري وغيره موقوفا. الأرجح أنه موقوف لأن الراوي الذي وقفه أقوى من الراوي الذي رفعه، وقال الدارقطني رحمه الله وصحح الدارقطني الوقف. وعلى كل حال الأمر فيه واضح، يعني هذا هو الذي عليه العلم كما قال ابن عبد البر. وقال ابن عبد البر رحمه الله أجمعوا على ألا لغو في على أن لغو اليمين لا كفارة فيه ذكره في الشرع. هذا نص القرآن، لكن ما هو اللغو الذي عليها العلم هو ما فسرته به عائشة رضي الله عنها، هو قول الرجل لا والله وبلا والله، يعني يمين يجري بغير قصد، وإلا كلمة والله قسم، يتقول شخص كيف حالك؟ قال والله بخير، هل هو قصد اليمين؟ قطعا ما قصد اليمين، قال والله أنت تدخل، ينزل على واحد والله أنت تدخل، قال والله أنت أخذ هذه، والله أنت تشرب هذا، والله أنت تأكل هذا، وهو لم يقصد يمين لكنه يجري على اللسان من غير قصد، هذا معفو عنه سواء كان يمينا أو غير يمين، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام معاذ ثكلتك أمك يا معاذ، هذه دعوة تعي في الموت، النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو على معاذ بالموت بل أخبر أنه يحبه، ومن خيرة الأنصار رضي الله عنهم هذه كلمة تجري على اللسان من غير قصد، فلا يؤاخذ بالإنسان أنه تعود عليها وشق عليه تركها، الله تعالى عفى عن هذا. إذن الضابط بين لغو اليمين واليمين المنعقدة هو إيش؟ النية والقصد. إذا قال والله إن تأخذ هذا وقال والله إن تأكل هذا نفس اللفظة، لكن الفرق أنه لم ينوي في هذا ونوى في هذا. الرابع كونها على أمر مستقبل يمكن فيه البر والحنث. قال ابن عبد البر رحمه الله اليمين التي فيها الكفارة بالإجماع التي على المستقبل، كمن حلف ليضربن غلامه أو لا يضربه، فلا كفارة على ماض بل إن تعمد الكذب فحرام لأنها اليمين الغموس، ولا كفارة لها في قول الأكثر ذكره في الشرح لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا خمس ليس لهن كفارة، ذكر منهم أو منها الحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم. أكل الحديث هذا في صحة نظر، لأن أحد منكم يبحث الحديث الظاهر في صحة نظر محشيق الحسن نقلا عن رواه الغليل، لكن يظهر لنا الحديث في صحة نظر. لكن على كل حال هذا هو المعروف عند العلم أن اليمين الغموس ليس لها كفارة، ويمكن أن يستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وقوله عليه الصلاة والسلام أما لئن حلف على ماله ليأكله كاذبا ليلقين الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. هذا يدل أنه ليس فيها كفارة. لو كان فيها كفارة لأرشده النبي عليه الصلاة والسلام للكفارة، لكنه أخبر أنه سيبقى على هذا الإثم حتى يلقى الله وهو عليه غضبان. لكن لو فيها كفارة لكفر ورضي الله عنه ولم يلقه وهو عليه غضبان. على كل حال المعروف أن اليمين الغموس ليس لها كفارة لعظم إثمها وليس لسهولتها. الكفارة لا تعمل في اليمين الغموس، مثل قتل العمد والخطأ. العمد أعظم وليس فيه كفارة، الخطأ دونه وفيه كفارة. الكفارة تكفر الذنب الصغير، أما الذنوب العظام هذه لا تكفرها الكفارة، لا يكفرها إلا التوبة الصادقة. فليس معنى أن اليمين الغموس ليس فيها كفارة واليمين المنعقدة فيها كفارة أن اليمين الغموس أسهل، لا، نقول اليمين الغموس أعظم ولا تكفر لعظم الذنب، لا يكفر إلا التوبة الصادقة، وإلا فلا شيء عليه إذا لم يتعمد الكذب، كمن حلف ضانا صدق نفسه فتبين بخلافه، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهذا منه لأنه يكفر فلو وجبت به كفارة لشق وحصل الضرر وهو منتف شرعا. وقال في الشرح أكثر أهل العلم على عدم الكفارة إذا حلف على شيء ماضي، قال والله إن فلان كذا وكذا وهو يظن أنه صادق وتبين الأمر بخلاف ذلك، هل عليه كفارة؟ يقول ليس عليه كفارة، إن حلف شيء ماضي كفارة في المستقبل، هذا شيء مضى يظن أنه كذا فحلف فتبين أن الأمر بخلافه، فهو ليس بآثم لأنه لم يتعمد الكذب وليس عليه كفارة، إن الكفارة تكفير الإثم وهذا لا إثم عليه. لكن ينبغي الإنسان يتساهل في الحلف. ولكن ورد في بعض الحديث ما يدل على جواز الحلف على غلبة الظن، وعندنا مثالان في الأحاديث الصحيحة. المثال الأول حلف عمر رضي الله عنه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن صياد هو الدجال، وهذا ثابت في صحيح مسلم ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مترددا في أمر ابن صياد هل هو الدجال أم لا. وعمر رضي الله عنه حلف عند النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن صياد هو الدجال، حلف على إيش؟ على غلبة ظن، وهذا شيء واقع ليس على أمر المستقبل، هل هو ابن صياد أم لا شيء واقع، حلف ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والقول الراجح أنه ليس ابن صياد. والمثال وحلف جابر أيضا حلف أن ابن صياد هو الدجال، فقيل له أتحلف؟ قال سمعت عمر رضي الله عنه يحلف عند النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن صياد هو الدجال. والمثال الثاني في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين لقصة الرجل الذي قال والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أي الحرتين أهل بيت أحوج إليه منا، هذا حلف على أمر واقع. وهل هو متيقن أنه أفقر رجل في المدينة؟ ها ولا غلبة ظن؟ ها حسب علمي غلبة ظن، لأنه ما يدري قد يكون فيه من هو أفقر منه. وأبو هريرة رضي الله عنه كان يقع أو يخر مغشيا عليه من شدة الجوع، فهو يظن عنده غلبة ظن أنه أفقر شخص في المدينة. كذلك عندنا مثال ثالث وهو القسامة. القسامة أصحاب الدم يحلفون على إيش؟ أن فلانا هو القاتل، يحلفون على غلبة ظن، يحلفون على غلبة ظن أنه ما رأوه قتل، لكن عندهم قرائن، فيه قرائن تقوي الظن بأن فلان هو القاتل. وعلى كل حال نقول هذه مجموعة أمثلة تدل على جواز الحلف على غلبة الظن، فإن تبين كما قال فذاك وإلا فإنه لا إثم عليه. ثم قال الخامس الحلف بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا ليمينه، فإن لم يحنث فلا كفارة لأنه لم يهتك حرمة القسم، فإن حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة لأنه غير آثم. الحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. واختار الشيخ تقي الدين إن فعله ناسيا فلا حنث ويمينه باقية، هذا هو الصحيح أن يمينه باقية، حلف ألا يكلم زيدا فنسي وكلمه، فإذا تذكر توقف عن الكلام ويمينه بحالها، يعني ما تنتقض اليمين بتكليمه زيدا ناسيا، اليمين باقية لأن هذا ليس نقضا لليمين لأنه فعل شيئا معذورا فيه. هل يأثم إذا نسي؟ نقول لا، لأنه لم يتعمد المخالفة، فما دام أنه لا يأثم فلا كفارة، لأن الكفارة تشرع لإزالة الإثم. فإن كان عين وقتا تعين، فإن فعله فيه برا وإلا حنث لأنه مقتضى يمينه، وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف، لقول تعالى قل بلى وربي لتأتينكم، وهو حق وصدق ولم تأتي بعد. ولقول عمر رضي الله عنه يا رسول الله ألم تخبرنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرتك أنك آتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه مطوف به الحديث. ولأن فعله ممكن في كل وقت فلا تحقق مخالفة اليمين إلا باليأس. إذا حلف أن يفعل شيئا والله لأضربن فلانا، إن عين وقتا تعين، قال والله لأضربن فلانا اليوم، فإذا مضى اليوم ولم يضربه حنث، وإن سكت لم يعين فإنه لا يحنث حتى يموت الشخص الذي حلف أن يضربه لأضربن زيدا ومات زيد، هنا يحنث لأنه تعذر الضرب الآن، إذن هنا الآن يحنث. أو مات الحالف ولم يضربه فإنه يحنث ويكفر عنه، يكون عليه كفارة يمين تخرج من ماله أنه حلف أن يفعل ومات ولم يفعل. أما ما دام أن الشخصين حيان فإن اليمين باقية لأنه لم يعين وقتا، وإذا لم يعين وقتا لم يحنث إلا بعدم الفعل إذا تعذر الفعل بموت هذا أو بموت الثاني أو حصل أمر يمتنع معه الضرب، يعني تعيئت امتنع الضرب الكلية فإنه هنا يحنث. أما إذا كان الأمر ممكنا ولم يعين وقتا فلا يحنث لأنه يمكن يضربه فيما يستقبل فلا يكون حانثا. وهذا واضح، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أخبرهم أنهم سيأتون البيت في عمرة الحديبية أخبرهم أنهم سيدخلون ويطوفون بالبيت، ظنوا أنه في تلك السنة التي خرجوا فيها للعمرة، فلما صدهم المشركون أشكل ذلك عليهم حتى قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ألم تخبرنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال أخبرتك أن تأتي هذا العام؟ قال لا. قال فإنك تأتيه مطوف به، إذن أخبره أنه سيأتي ولكن لم يحدد زمانا، فهو باقي متى ما حصل فإن الخبر يكون صادقا. ثم قال ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو لا يفعلن كذا إن شاء الله أو إن أراد الله أو إلا أن يشاء الله واتصل لفظا أو حكما كقطعه بتنفس أو سعال أو عطاس لم يحنث فعل أو ترك، لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث رواه أحمد والترمذي. قال في الحاشية صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنف عليه رواه الخمسة إلا أبا داود. ويعتبر نطق غير مظلوم به نص عليه. وقال في الشرح ويشترط أن يستثني بلسانه لا نعلم فيه خلافا انتهى. لقوله عليه الصلاة والسلام فقال إن شاء الله والقول باللسان. وأما المظلوم الخائف فتكفيه نية الاستثناء لأن يمينه غير منعقدة أو لأنه بمنزلة المتأول. قال القاضي عندي قال القاضي لعله قاله القاضي أو اللي بعده قال القاضي بشرط أن يقصد الاستثناء. هذه مسألة واضحة. إذا حلف وقال إن شاء الله والله لو لأضربن زيدا إن شاء الله فإن هنا لا حنت عليه إن ضربه فلاك وإن لم يفعل فلا شيء عليه لأنه قيده بمشيئة الله. فإذا لم يضربه فالله تعالى لم يشاء أن يضربه. إذن هذا مخرج للإنسان. ينبغي للحالف أن يقيد حتى لا تلزمه الكفارة. إذا حلف على شيء ينبغي أن يقيد والله لا أفعلن كذا إن شاء الله. هذا طيب. والآن يلزم نفسه ويجتهد في فعل ما حلف عليه ولا سيما إذا كان خيرا فإن تعذر فهو في سعة. ولا بد أن يكون بالقول يعني لا يكفي أن ينوي الاستثناء بالقلب. هذا ما يكفي. لا بد أن يصرح قال والله لأضربن زيدا إن شاء الله والله لحجن البيت هذا العام إن شاء الله. لا بد أن يتلفظ به إلا المظلوم الخائف. هذا معذور إذا خاف وظلم ولم يستطع أن يستثني يعني ألزم بالحلف على معذور ومكره على اليمين. أبو يفصل إذا أراد التبرك أو أراد الاستثناء يعني إذا نوى التبرك فقط فإن هذا لا ينفعه وإذا أراد الاستثناء التعليق على المشيئة هذا الذي ينفعه. لكن ظاهر أنه يعني من الصعوبة مكان التفريق بين التبرك وبين التعليق. غالب الإنسان إن على ظاهره والله العظيم زيدا إن شاء الله. لو قيل للشخص ماذا تقصد تبرك فقط يعني تبرك بذكر المشيئة فقط أو تريد التعليق فإن كثير من الناس ما يستطيع أن يفرق بين التبرك والتعليق. تفرقون ولا ما تفرقون ها؟ والله لا نطلق ما أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام. من حلف قال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك غير حنف. من قال في يمينه إن شاء الله فالأولى أن نطلق ما أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام وما يتضح الفرق واضحا جليا بين هذا وهذا. لكن ابن تيمية رحمه الله قال والله لتنصرن عليهم هذه المرة أو في يقصد التتر. قالوا قل إن شاء الله قال أقولها إيش تحقيقا لا تعليقا تحقيقا لا تعليقا. يعني الفرق ليس واضح بين هذا وهذا. يعني قد لا يعرف إلا من كان متخصصا في العلم الشرعي واستحضر النية. أما العوام يقولونها كما جاءت ولا يفرقون. قال بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. يعني عندنا الآن شرطان. الشرط الأول الاتصال والشرط الثاني الاتصال لفظا أو حكما. لفظا واضح والله لا أحجن إن شاء الله هذا لفظا. وحكما لو قطعوا بشيء ليس بإرادته قال والله لا أحجن ثم عطس مرة مرتين أو ثلاثا أو عرض له عارض من سعال أو ما شابه ذلك ثم لما فرغ من ذلك قال إن شاء الله هذا متصل حكما لأن الفاصل ليس باختياره فيكون متصل حكما. أما لو تكلم قال والله لا حجن البيت هذه السنة على سيارتي مع فلان وفلان وكذا 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 إن شاء الله يعني أدخل كلاما طويلا بين الحلف وبين الاستثناء هل ينفعه؟ يقول هذا في تفصيل، إن كان في الموضوع ينفعه لأنه كلام واحد، وإن تركه ودخل في موضوع آخر فإنه لا ينفعه. إذا قال والله لا حجن هذه السنة مع فلان وفلان باليوم في اليوم الفلاني وعلى السيارة الفلانية ونفعل كذا وكذا إن شاء الله، وهذا استثناء متصل لأن الكلام في نفس الموضوع. لكن قال والله لا حجن هذه السنة، ثم قال يا فلان شخبار الوالد مريض وراح مستشفى وكيف صحته وكيف كذا، ثم رجع وقال إن شاء الله، هذا ما ينفعه لأن الكلام انفصل، فلا بد أن يكون متصلا، والكلام في نفس الموضوع لا يقطع الاتصال، يصدق عليه أنه متصل، فالكلام في نفس الموضوع هذا لا يقطع الاتصال، والشيء الذي ليس بإرادته من عطاس وسعال ونحوه هذا أيضا لا يقطع الاتصال. الشرط الثاني لابد من الاتصال، لابد من الاتصال. ما هو دليل هذا الشرط؟ يقول أولا هو الظاهر، فقال من حلف فيه فقال إن شاء الله، هذا هو ظاهر اللفظ أنه حلف وقال في نفس الوقت، ولو قلنا أنه لا يشترط الاتصال لما حلف أحد في يمين قط، قل لا، إذا حلف اليوم وقلنا لا يشترط الاتصال يستثني متى؟ بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة، ولا يحنث أحد في يمين، هذا واضح، لابد من شرط الاتصال، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني النية أو القصد، أن يقصد الاستثناء قبل أن يتكلم، يعني قاصد أن يستثني قبل أن يتم اليمين، قال والله لا حجن هذه السنة إن شاء الله وناوي، لكن لو لم ينوي ثم تذكر بعد أن أوقع اليمين أو عقد اليمين يقولون لا ينفعه الاستثناء لأنه لم يقصده قبل انعقاد اليمين، فهو عقد اليمين ثم أراد أن يحلها بعد ذلك فليس له ذلك، اليمين انعقدت وليس له أن يحلها. لكن هذا الشرط يعني الصواب أنه لا يشترط، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قصة سليمان عليه السلام، قال والله لا طوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية 90، في رواية 100، كلهن تأتي بغلام ذكر يقاتل في سبيل الله أو يجاهد في سبيل الله، فقال له جليسه أو الملك قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، قال عليه الصلاة والسلام أما لو قال إن شاء الله لم يحنث في قسمه وكان دركا له في حاجته. فهذا نص صريح على أنه لا تشترط، على أن النية لا تشترط، لأن سليمان عليه السلام لم يقل أصلا، والملك ذكره بعد أن عقد اليمين، لما فرغ من اليمين قال له قل إن شاء الله، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو قال إن شاء الله لم يحنث، إن هذا نص صريح صحيح على أن النية لا تشترط، إنما الشرط هو الاتصال لفظا أو حكما. ثم قال فصل، أي في أنواع من الإيمان، ومن قال طعامي علي حرام أو إن أكلت كذا فحرام أو إن فعلت كذا فحرام لم يحرم، لأن اليمين على شيء لا تحرمه، وعليه إن فعل كفارة يمين نص عليه، لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر رضي الله وغيرهما رضي الله عنهما لقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وسبب نزولها أنه عليه الصلاة والسلام قال لن أعود إلى شرب العسل، متفق عليه. وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا. يعني هذه مسألة في من حرم شيئا من الحلال، وليس المراد التحريم الشرعي، لا، لأن الإنسان لو حرم تحريما شرعيا ينسبه إلى الله لكفر بذلك، لو حرم الخبز واللبن تحريما شرعيا ينسبه إلى الله يقول هذا حرام، يعني الله أن الله حرمه هذا كفر، لكن المراد المنع. قال حرام علي العسل، أو حرام علي اللبن، أو لن أشرب اللبن ما عشت، أو ما شابه ذلك، هذا تحريم يعني منع، تحريم مراد به المنع، فيعامل معاملة كفارة اليمين. وهذه قاعدة في كل ما فيه إلزام فإنه يعامل معاملة كفارة اليمين. والدليل أن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بكفارة يمين حينما حلف ألا يشرب العسل، وفي هذا في الصحيحين وعند النسائي أنه حرم على نفسه ماريا أمته. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام حرم حلالا أي امتنع منه، فأمر الله تعالى بكفارة يمين. من هذا يدل على أن كل لفظ يراد منه الامتناع ففي كفارة يمين، سواء قال حرمت كذا، أو قال لله علي نذر ألا أفعل كذا، أو مثلا أو سمى نذر اللجاج، أو قال علي الطلاق أني ما أفعل كذا، أو ما شابه ذلك، أو العتق عبدي فلان حر إن فعلت كذا، أو ما شابه ذلك. هذا يفعله كثير من الناس، مثلا يقع في معصية من المعاصي ويتألم فيلزم نفسه، يقول إن عدت لهذه المعصية سأصوم سنة أو شهرين، أو أتصدق ب10,000 ريال، أو ما شابه ذلك من الأمور الكبار من أجل أن يلزم نفسه. فإذا فعل فهو مخير، إن شاء تصدق أو صام، وإن شاء كفر كفارة يمين. وهذا ثبت عن 6 من الصحابة، منهم ابن عمر، ابن عباس، ابن هريرة، وعائشة رضي الله عنهم، أنهم أفتوا المرأة التي قالت كل مال لي صدقة، وكل عبد لي حر إن لم أفرق بينه وبين امرأته، لعبد وأمة لها، وغضبت على زوجتهما فغضبت عليهما فقالت ذلك، كل عبد لي حر وكل مال لي صدقة إن لم أفرق بينهما. فسألت جمع من الصحابة، منهم ابن عمر، ابن عباس، ابن هريرة، عائشة رضي الله عنهم، كلهم أفتاها بكفارة يمين، لم يبح لها أن تفرق أن هذا حرام، وأفتاها بكفارة يمين، ولم يلزمها بالعتق أو الصدقة. لماذا؟ لأنها لم تقصد الصدقة وإنما قصدت المنع. إذا كل من أراد أن يلزم نفسه أو أن يمنع نفسه فعليه كفارة يمين. قال نسق علي الطلاق، وما يريد طلاق امرأتي، ولا علاقة للطلاق بهذا الأمر، قل علي الطلاق إن تدخل، يلزم على شخص أن يدخل بيته فذاك امتنع، قال علي الطلاق إن تدخل. إذا لم يدخل هل تطلق امرأته؟ الجواب لا، ما له علاقة، لا علاقة بين الطلاق وبين دخول هذا الشخص، ولا يوم أراد أن يلزم هذا الشخص، فكأنه قال والله إن تدخل، أراد الإلزام. إذن هذه القاعدة، من أي كلام يراد به الإلزام أو المنع، يلزم نفسه الفعل أو الامتناع ففيه كفارة يمين، سواء كان تحريما أو عهدا أو نذرا أو طلاقا أو عتقا أو صدقة أو ما شابه ذلك. ودليل هذا كله هذه الآية، يعني النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الله تعالى جعله يمينا وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يكفر عن يمينه. لكن لو قال جاء في رواية عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقد حلفت، لما أخبر عائشة رضي الله عنها بأنه حرم العسل، قال شربت عسل عند زينب ولن أعود وقد حلفت، قال ولا تخبري وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. نقول الحلف تأكيد، يعني اجتمع تحريم وحلف، والله سبحانه وتعالى نص على أن كفارة اليمين للتحريم، لأن الحلف ليس مذكورا في الآية. يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، قالوا ما قالوا تحلف، لم تحرم، ذكر الأمر ثم ذكر كفارته. أيها النبي ما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن الكفارة منصبة على ما ذكر في الآية وهو التحريم، وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم كما سمعنا في كلام المؤلف رحمه الله. ولنا ذاكر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا، هذا جعل تحريم الحلال يمينا. فاليمين إذن فالتحريم اعتبر أو اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم يمينا. من أين أخذ ذلك؟ من القرآن. الله تعالى ذكر التحريم وذكر كفارته. فنقول ما في مال، لو الإنسان قال حرمت العسل على نفسي والله لا أشربه، هذا كله شيء واحد، مثل حلف مرتين. نقول الكفارة للتحريم والكفارة لليمين معا، كما لو حلف يمينين على شيء واحد. لكن قال حرمت العسل على نفسي والله لا أشرب اللبن، هذا يمين، تحريم على العسل هذا عليه كفارة، والحلف على عدم شرب اللبن يمين ثانية ففيها كفارة. فاجتماع اليمينين ما يمنع أن كل يمين له كفارة، لكنها جعلت واحدة لاجتماع اليمينين على أمر واحد. لأن هذا إشكال كبير عند أهل العلم، لأنه ورد في رواية في الصحيح عند البخاري وقد حلفت، فقد يقال إن الكفارة مقابل الحلف، ولا دليل على أن التحريم يكفر عنه كفارة يمين. فالجواب ما سمعنا، ونقف على قول من قال هو يهودي أو نصراني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.